الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا مجال أن نأتي على الكثير من الأحداث الحالية لأنها كثيرة، وإنما سيكون حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا على مسألة محددة، وهي المسألة التي يدور فيها الحديث في الشارع المصري وبين كثير من الاتجاهات أو التيارات أو الدعاة، وهي قضية الانتخابات ودخول المجالس البرلمانية. وهذا الموضوع كما ترون يعني في إلحاح، والذي جعلني أقدم الكلام فيه، وقد كنت نويت أن أرجئه إلى وقته الذي جعلني أقدم الكلام فيه، لأنني منذ 4 أيام أو 3 أيام قرأت في جريدة الجمهورية صفحة طويلة جدا كبيرة كاملة لا أحد المشايخ يتكلم فيها عن هذا الأمر، و يقترح على الدعاة والمشايخ ومن يسمون بالتيارات الإسلامية التأمل في هذا الموضوع، وهو الدخول إلى المجالس البرلمانية، مجلس الشعب أو المجالس التشريعية، عن طريق ما يعرف بالانتخابات التي ستكون في وقت لاحق. وأيضا علمت من مصادر كما يقولون مطلعة أن هناك تنسيق متواصل بين العديد من الشخصيات التي تتصدى في الدعوة للخروج من هذا الأمر بصورة مناسبة، يستطيعون من خلالها دخول المجالس البرلمانية لشبهات كثيرة سيأتي إن شاء الله الكلام عليها في وقتها. ودرس هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا ربما يدور على مسألتين أساسيتين، وربما يكون هناك درس آخر في تكميل الكلام على هذا الأمر. فالذي إن شاء الله جل وعلا أتكلم عليه هذه الليلة الكلام على الأدلة الشرعية التي تقضي وتمنع الجلوس مع أهل الباطل في باطلهم، خاصة الذين يشرعون مع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، سنقرأ كلام لمن خاضوا في هذه الانتخابات من قبل من زعماء الإخوان أو من ينتسبون إليهم قديما، وإن كان حصل بعد ذلك نوع من المفارقة، كلام للشيخ سيد قطب وكلام للمرشد القديم عمر التلمساني في مدى خطورة الانخراط في هذا الخط، الخط السياسي والدخول في تلك المجالس. ونقرأ هذا الكلام من باب وشهد شاهد من أهلها، ربما هم لا يسمحون لأنفسهم بأن ينصتوا لكلام أهل السنة، فربما يسمحون لأنفسهم بأن يسمعوا ماذا يقول قادتهم الذين اعترفوا بهم يوم من الأيام. المقال الثاني الذي إن شاء الله جل وعلا أو الفتوى الثانية للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، أفتى بها وكتبها بنفسه محررة في رسالة لثوار الجزائر، لثوار الجزائر 1416. والجزائر كان فيها ثورة كبيرة جدا، أكبر من هذه الثورات التي تسمعون عنها الآن، وكان لها اتجاه إسلامي بخلاف هذه الثورات الموجودة التي تسمعون بها. وتكلم فيها عدد من العلم، وممن تكلم فيها الشيخ الألباني، حيث كان بينه وبين الثوار يعني كما يقولون خط الساخنة، فكتب لهم هذه الفتوى المحررة التي إن شاء الله جل وعلا لو تيسر الوقت اليوم نقرأها عليكم. ثم سيكون إن شاء الله جل وعلا في درس قادم الكلام على مفاسد الدخول في المجالس البرلمانية. وقبل أن نبدأ في ما ذكرته سأقرأ عليكم من الدستور المصري ثلاث مواد لعل البعض منكم لا يدرك حجم ما نتكلم فيه، وربما لا يدري ماذا يحصل في مجلس الشعب أو المجالس التشريعية أو ما يعرف بالبرلمانية، والتي تنبثق جميعها كما ذكرنا لكم من فكرة الدولة الديمقراطية والتي تكلمنا عليها من قبل. فقلنا السلطات في الدولة الديمقراطية ثلاثة أنواع: سلطة تشريعية وسلطة قضائية وسلطة تنفيذية. فمجلس الشعب ممثل السلطة التشريعية ويعمل خلال الدستور، مجلس الشعب يعمل من خلال الدستور، ينطلق منه ويرجع إليه، والداخلون إليه إلى هذا المجلس يلتزمون بالدستور ويلتزمون باحترام القانون والدستور. جاء في المادة الثالثة في الدستور المصري السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. إذن السيادة في الدستور المصري ليست لله وليست للشريعة التي أنزلها الله جل وعلا، وليس للوحي المطهر، وإنما السيادة للشعب للعبيد، سيادة العبيد يحكمون بها العبيد. السيادة للشعب وحده هو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها. المادة الثامنة السادسة والثمانون: يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع. يتولى مجلس الشعب الذي يريد الدعاء أو بعض الدعاء أن يدخله الدعاء الذين كانوا يدعون إلى الله جل وعلا في الفضائيات وفي القنوات، يدخلون الآن إلى هذا المجلس. يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، سلطة التشريع يعني يشرعون مع الله جل وعلا، وقد قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر السياسة العامة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في الدستور. يعني أيضا مجلس الشعب يتولى الرقابة على السلطة التي تنفذ القرارات أو تنفذ القوانين. قبل أن ننتقل هناك في المادة 90 قسم يقسمه عضو مجلس الشعب، العضو الذي يدخل المجلس يقسم هذا القسم، يقول فيه قبل أن أباشر عمله: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون. مرة أخرى يقول هذا العضو: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن، وهذا لا إشكال فيه، والنظام الجمهوري، هو النظام الذي تقوم عليه الجمهورية، وهو النظام الآن المعروف النظام الديمقراطي. يقسم بالله العظيم أن يحترم وأن يحافظ على هذا النظام الجاهلي، على هذا النظام الجاهلي الذي ينازع الله جل وعلا في سلطته وفي سيادته وفي حق التشريع. يقسم بالله أن يحافظ مخلصا على هذا النظام الجمهوري، وأن يحترم الدستور والقانون، وأن يحترم الدستور والقانون. هذا شك قسم باطل، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إلا في حالات الإكراه الملجئ. الإكراه الملجئ لو الإنسان أكره على كلمة الكفر بإكراه ملجئ معروف بشروط كتب الفقه فهذا له، ولكن العضو الذي يدخل مجلس الشعب يدخل باختياره ويحمل على أكتاف الناس ويدخل بدون أن يجبره أحد لا على الدخول ولا على الخروج، بل يدخل كما يقال معززا مكرما، يتقاضى الراتب الكبير الذي سيتقاضاه والمنح العزيزة التي يأخذها والحصانة إلى غير ذلك. فلا يوجد هنا معنى للإكراه. بعض الناس يعني يتكلم بطريقة نظرية، يقول أنا ممكن أزيد على هذا الكلام أن أحترم الكتاب والسنة أو فيما يوافق الكتاب والسنة، وفي الحقيقة يعني يقول هذا الكلام لا يروج على أحد، لأنهم لن يمكنوك من ذلك. إذا سمعوك تقول أن أقسم بالله العظيم أن أحترم النظام الجمهوري على موافقة الكتاب والسنة، هذا كلام متناقض، لأن النظام الجمهوري وهذا السلطة التشريعية وهذا القانون يخالف الكتاب والسنة مخالفة صريحة. كيف تجمع بين الكفر والتوحيد؟ كيف تجمع بين الشرك والإيمان إذا كان هو يثبت الرب جل وعلا سلطته في التشريع ويعطي نفسه حق التشريع مع الله جل وعلا؟ فكيف أنت تريد أن تجمع بين الأمرين؟ هذا لو تركوك ولا لو سمعوا منك كلمة كتاب والسنة لقامت عليك الدنيا ولم تقعد. فهذا وهم يتوهمه بعض الناس. فالعضو ملزم قبل أن يأخذ مكانه في مجلس الشعب بهذا القسم الباطل الذي فيه احتراز القوانين الجاهلية. هذا في البداية ليتصور يعني الشخص ما نتكلم عليه. لبعض الناس يظن أن أتكلم على سراب ونحن في واد والعالم في واد آخر، وهو جاهل بحقيقة الواقع فضلا عن أدلة الشرع. سنختصر الكلام اختصارا، ونحن كما قلنا مضطرون أن نتكلم ونقطع دروسنا منهجية للكلام في هذه الأمور التي بعض الناس قد تشكل عليه ويحتار. ونحن تكلمنا في المسألة السابقة في عدة كما قلنا محاضرات وخطب، وإلى الآن الناس يسألون فيها، ومن سألنا نحيله على تلك المحاضرات أو الخطب لنا أو لغيرنا. هذا الدخول في هذا المجلس بهذه الطريقة لا يخفى على أحد أنه ممنوع ولا يجوز شرعا، والأدلة على ذلك سنختصرها من كتاب الله جل وعلا. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. آية الأنعام: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي آية النساء: إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال الراغب الأصفهاني في معنى كلمة الخوض يخوضون، قال: الخوض هو الشروع في الماء والورود فيه، ثم استعير للأخذ في الحديث فقيل: تخاوضوا في الحديث، أي أخذوا فيه على غير هدى، أخذوا بالحديث على غير هدى. قال القرطبي: من خاض في آيات الله تركت أو تركت مجالسته وهجرته مؤمنا كان أو كافرا. يعني إذا رأيت أحدا يخوض في آيات الله بالباطل أو يستهزئ، وطبعا كما قلنا من قبل أن هؤلاء يعرضون الحكم الشرعي على الأعضاء، على أعضاء مجلس الشعب، ويأخذون ما وافق الأغلبية. فإن كان ما وافق الأغلبية سواء مضادا للشرع أو مناقضا له أو رافضا له أخذ، فالحكم مجلس الشعب للأغلبية. امرأة أو رجل، نصراني أو مسلم، لا يهم ذلك. من خاض في آيات الله، وطبعا لا شك أن هذا في استهزاء بآيات الله، أن تجعل حكم الله جل وعلا البشر يتكلمون هل يقر أم لا، هل يحكم به أم لا، هل يطبق أم لا، هذا فيه استهزاء بآيات الله، لأن الله جل وعلا هو الحكم وإليه الحكم. والنبي عليه السلام لم يرضى من أبي شريح باسم أو بكنية أبي الحكم، رجل تكنى بأبي الحكم لأنهم كانوا إذا تخاصموا حكموا بينهم، فقال له: إن الله هو الحكم وإليه الحكم كما درستموه في التوحيد. لم يرضى فقط بمجرد الكنية وغيرها، قال له: أنت أبو شريح، ومنعه من الكنية بأبي الحكم لأن الله هو الحكم وإليه الحكم ولا يشرك في حكم أحدا. وهؤلاء يجلسون: ارفع صبعك وارفع إيدك، اللي عاوز نقنن كذا، واللي عاوز نرمي كذا، والخمر نخليها في كذا في الفنادق فقط، ولا في الفنادق وفي الكازينوهات، ولا ننزلها في الشوارع، ولا ما ننزلهاش. هذا يكفي أن يكفي بهذا استهزاء وسخرية بآيات الله التي أنزلها ليعمل بها لا لتتداول بين العبيد الفقراء المساكين ليبدوا رأيهم فيها. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقال: ولا يشرك في حكم أحدا. قال القرطبي: مؤمنا كان أو كافرا، وقد منع أصحابنا يعني المالكية الدخول إلى أرض العدو ودخول كنائسهم وبيعهم، وكذلك منعوا مجالسة الكفار وأهل البدع، منعوا مجالسة الكفار وأهل البدع. قال بعض أهل البدع لأبي عمران النخعي: اسمع مني كلمة. فأعرض عنه وقال: ولا نصف كلمة. عاوز بس يسمع منه كلمة، ورجل من أهل البدع قال: ولا نصف كلمة. الدليل الثاني قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهذا الدليل الحقيقة استفدته من بعض من كان يمنع الدخول في تلك البرلمانات والمجالس، والآن يبدأ يدعو للدخول فيها. وهذا من عجب الذي نسمعه في هذه الأيام، أمور كانت محرمة ممنوعة والكلام فيها منتهى، وتصبح الآن أمور فتحت وقد يكون الكلام فيها الآن مباح، بل قد يكون مستحب، بل قد يكون واجب. يقول: يجب عليك أن تدخل، يجب عليك أن تدخل لتزاحم أهل الباطل. أصبح الآن واجبا بعد أن كان محرما. وماذا حصل؟ أين ثوابت الشريعة؟ أين أصول الشريعة؟ الجواب يقول لك: لا، الآن أمننا من التزوير. يعني إذا ارتفع التزوير خلاص، خلاص كل المثالب الأخرى والمفاسد نتغاضى عنها. وهذا القسم الثاني من المحاضرة، اللي هو مفاسد الدخول في المجالس البرلمانية، وسيكون له حديث مستقل. قال السعدي في هذه الآية: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يحضرون الزور، أي القول والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة، كالخوض في آيات الله، والجدال الباطل، والغيبة والنميمة، والسب والقذف، والاستهزاء والغناء المحرم، وشرب الخمر، وفرش الحرير، والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور، فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوا، لا يقولوه ولا يفعلوه. وقال في قوله: وإذا مروا باللغو، إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن عند المصادفة. يعني إذا ماشي كذا بالشاب شيء من اللغو أو الباطل، ولكن عند المصادفة التي من غير قصد يكرمون أنفسهم عنه. عباد الرحمن يكرمون أنفسهم عن اللغو الباطل وعن شهود الزور وعن مجالس الباطل. ومن هذه المجالس البرلمانية التي تشجع مع الله جل وعلا. قال تعالى الدليل الثالث: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. جاء في كتاب الدرر الثانية في المجلد الثامن، قال ابن عباس: لا تركنوا، أي لا تميلوا. وقال عكرمة: أن تطيعوهم، يعني لا تطيعوا الذين ظلموا، أو تودوهم، أو تصطنعوهم. ومعنى تصطنعوهم أي تولوهم الأعمال، كمن يولي الفساق والفجار. وقال الثوري: من لاق لهم دواء، لاق لام وألف وقاف، يعني لاق لهم دواء، وضع الصوفة التي توضع في الدواء بتاع زمان عشان يحط فيها الألم بعد كده، لاق لهم دواء، أو بري لهم قلما، يبريلوا الألم، يبري القلم لهؤلاء الفسقة أو الفجار، أو نولهم قرطاسا دخل في هذا، يعني أعطى ورقة أو أعطى قلم أو أعطى دواء. قال بعض المفسرين هذا في الدورة الثانية: فالنهي متناول للانحطاط في هواهم والانقطاع إليهم ومصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم ومدهنتهم والرضا بأعمالهم والتشبه بهم والتزي لزيهم ومد العين إلى زهرتهم وذكره بما فيه تعظيم لهم، والركون هو الميل اليسير. طبعا اللي بيدخل من الشعب خلاص بيصبح صديق، صديق لهذا وصديق لهذا وصديق لهذا، والوزير الفلاني النائب الفلاني والنائب الفلاني والنائب الفلاني، بغض النظر عن اتجاه هذا النائب. اعضاء يدخل العضو طبعا يسلم على النائب الفلاني هذا ويصبح على النائب الفلاني ويمسى على النائب العلاني، وقد يلبي دعوته بعد ذلك في عشاء خارجي او غداء خارجي الى غير ذلك، فضلا من هو يقدم له الم او دوايا او ورقه، دي حاجه عاديه. وكذلك في الدرر الثانيه قال ابن عباس: لا تميل اليهم في الموده ولين الكلام، يعني لا تلين الكلام لهؤلاء. ومع ذلك قال ابو العاليه: لا ترضوا باعمالهم. وقال بعض العلماء ايضا في الدرر الثانيه: من مشى اليهم ولم ينكر عليهم عد من الراكمين اليهم. طبعا هؤلاء يقولون: نحن سننكر عليهم، سننكر عليهم كل مره، تنكر تنكر تنكر. هذا شيء الواقع يخالفه. راينا كبار الذين دخلوا مجلس الشعب من الشيخ صلاح ابو اسماعيل، رايناه رئيس المجلس علنا يكلمه بكلام فظ غليظ ويامره بالسكوت والجلوس، لان الكلام في المجلس ليس مفتوحا هكذا، وانما هناك جدول اعمال، هناك عدد معين من الدقائق يتكلمها العضو، وفي امكان رئيس المجلس ومن سلطاته ان هو يامر اي عضو بالسكوت في اي لحظه، خلاص انتهى الكلام وصلت مجلسك كما يقولون، وليس له ان يقول: لا انا عاوز كمان 10 دقائق وربع ساعه. قال ابن القيم في غث اللهفان: واللغو في اللغه كل ما يلغى ويطرح، والمعنى لا يحضرون مجالس اللغو، واذا مروا بكل ما يلغى باللغو من قول او عمل اكرموا انفسهم ان يقفوا عليه او يميلوا اليه. لان الاحاديث التي استفاد منها في ذلك ما رواه ابو يعلى بن حبان عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما: قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: لياتين على الناس زمان يكون عليكم امراء سفهاء يقدمون شرار الناس ويظهرون بخيارهم، يعني كانهم يؤخرون خيارهم ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم، فمن أدرك ذلك منكم، يعني من أدرك هؤلاء الأمراء أمراء السوء، فلا يكونن عريفا، يعني لا يشتغل عندهم عريف. العريف هو القيم المسؤول عن جماعة من الناس، يعني مجموعة من الناس اختار واحد في المدرسة مثلا يقول لك ايه عريف الفصل هذا او رئيس الفصل عريفا. والان النواب كأنهم عرفاء للناس، عرفاء بلدة فرسكور او قرية فلان او علان او المكان الفلاني، يقول: فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا، جابي اللي هو يجمع الزكاة، ولا خازنا، يعني عند هؤلاء الامراء امراء السوء او شرار الناس الذين يقدمون السفهاء الذين يقدمون شرار الناس، قال: فلا يكونن عريفا ولا شرطيا، لان اكيد الامير السري هذا يامر الشرطي ان يفعل ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا جابيا يجمع الأموال من الناس، ولا خازنا يعني أمين مخزن عند هؤلاء الأمراء السفهاء. رواه أبو يعلى بن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء ويل للعرفاء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم، يعني شعورهم ذوائب زمان اللي يسموها الآن الضفائر، أن ذوائبهم معلقة بالثريا يعني بالنجوم، يتذبذبون بين السماء والأرض ولم يكونوا عملوا على شيء، يعني لم يكونوا اشتغلوا لهؤلاء أو تولوا عملا لهؤلاء. ويل للأمراء ويل للعرفاء، العرفاء كما قلنا جمع عريف. رواه أحمد وقال الألباني صحيح لغيره. وروى أحمد عن عمر سمعت رسول الله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها الخمر. يعني أنت منهي عن أن تجلس على مائدة تشرب عليها الخمر، فما بالك على مائدة يشرع فيها شرعا غير شرع الله سبحانه وتعالى. رواه أحمد وصححه الألباني في غاية المرام. من الآثار الواردة عن السلف في هذا عن حذيفة رضي الله عنه قال إياكم ومواقف الفتن. قيل وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله؟ قال أبواب الأمراء، أبواب السلاطين. يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. عن ابن مسعود إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل والذي نفسي بيده لا تصيبون من دنياهم إلا ما أصابوا من دينكم مثله. رواه عبد الرزاق في مصنفه. إن على أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل. وعن سفيان الثوري إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان، القارئ يطلقونه زمان على الفقير، إذا رأيت القارئ يلوذ بالسلطان فاعلم أنه لص، وإذا رأيته يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه مراء، وإياك وأن تخدع فيقال لك ترد مظلمة. يعني أنت تدخل مجلس الشعب عشان ترد مظلمة، إياك أن تخدع فيقال لك ترد مظلمة تدفع عن مظلوم، فإن هذه خدعة، خدعة إبليس اتخذها القراء سلما. القراء يقول لك أنا أروح عشان أكلمه عشان أدفع عن فلان أو أرد حق فلان. فيقول سفيان الثوري إياك أن تخدع فيقال لك ترد مظلمة تدفع مظلوم، فإن هذه خدعة إبليس. وأخيرا عن أحمد بن سعيد الرباطي قال قدمت على أحمد بن حنبل فجعل لا يرفع رأسه إلي، يعني لا يريد أحمد بن حنبل أن ينظر حتى إلى وجهه وهو محدث. فقلت يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله إنه يكتب عني بخراسان، يعني أنا رجل حديث والناس تكتب عني الحديث، وإن عاملتني بهذه المعاملة رضوا بحديثي. يعني إذا قيل إن أحمد بن حنبل لا يكلم أحمد بن سعيد الرباطي رموا بحديثه. فقال لي، كان أحمد بن حنبل يقول له يا أحمد هل بد، يعني هل مفر يوم القيامة من أن يقال أين عبد الله ابن طاهر؟ عبد الله ابن طاهر كان أمير لخليفة المأمون، كان أمير الخليفة المأمون كما تعلمون، وكان له مخالفات. فيبدو أن أحمد بن سعيد الرباطي كان يدخل عليه وقد يكون في حاشيته، قال له يا أحمد، يكلم أحمد الرباطي، هل بد، يعني هل من مفر يوم القيامة من أن يقال أين عبد الله ابن طاهر وأتباعه؟ انظر أين تكون أنت منه، يعني يوم القيامة إذا قيل فليخرج عبد الله بن طاهر وأتباعه، مع أن عبد الله بن طاهر هذا يروى عنه أنه يعني كان له رأي حسن في الأسماء والصفات، لكن كان له مخالفات أخرى. فقال له لو خرج عبد الله بن طاهر يوم القيامة وخرج أتباعه وأنت خرجت معهم أين ستكون؟ أين ستكون؟ فلو قيل هذا الكلام في أعضاء مجلس الشعب عندما ينادى عليهم الذين يشرعون بشرع غير شرع الله ويعطون أنفسهم السلطة في التشريع وأنت معهم، تخيل كيف ستخرج وتكون واحدا منهم. هذا الجزء الأول في الحديث وهو الأدلة من الكتاب والسنة والأثار على منع الجلوس مع أهل الباطل في باطلهم، ومن هذا الباطل تشريع الشرائع التي يخول الدستور لهؤلاء أو هذه السلطة التشريعية أن تقوم بها مع الله سبحانه وتعالى، بل تنحية شرع الله جل وعلا واختراع قوانين ودساتير يعبد بها البشر البشر ويحكمون بها في أنفسهم. ننتقل إلى المقطع الثاني من الكلام، وهو الاستئناس بكلام كما قلت رجال السياسة الحديثة، وإن هناك سياسة شرعية. السياسة الشرعية هي أن يقوم الوالي بسياسة الناس بالشريعة وبكتاب السنة، وألف فيها العلماء كتبا. أهل السنة لهم كتب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية، والأحكام السلطانية للموردي، وكذلك الطرق الحكمية لابن القيم وغير هذا، والتراتيب الإدارية للكتاني، كتب ألفت في السياسات الشرعية. لكن هذه السياسة التي نحن فيها الآن سياسة خبيثة تقوم على المكر والدهاء والنفاق والكذب والتملق، وهي مدارس لها أساتذتها ولها علومها ولها مدارسها ومعاهدها. فممن دخلوا في تلك المدارس وعرفوا ما فيها، نقرأ كلاما للشيخ سيد قطب، الأستاذ سيد قطب في كتابه لماذا أعدموني، من باب وشهد شاهد من أهلها. ربما يستمع هؤلاء لكلامه مع التذكير بأننا ذكرنا مخالفات سيد قطب في العقيدة، في الأسماء، في الصفات، في الألوهية، في غير ذلك، في عدد من الدروس السابقة. وربما يأتي التنبيه هنا على بعض الأشياء. يقول في كتابه لماذا أعدموني، بعد مراجعة ودراسة طويلة لحركة الإخوان المسلمين ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى، يعني يقصد عهد النبوة الإسلامية حركة، طبعا هناك مخالفات في الكلام وفي الأسلوب، يعني قد بعضها نمر عليه لأن احنا لا نتكلم على كل كلمة، ولكن نريد الشاهد، ومقارنتها بالحركة الإسلامية الأولى. الإسلام أصبح واضحا في تفكيري أن الحركة اليوم تواجه حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها المجتمعات البشرية يوم جاء الإسلام. طبعا هو صرح في عدد الأماكن أن البشرية ارتدت في هذا العصر، فهو يريد يقول أن الحالة الآن رجعت كما كانت أيام الجاهلية. يقول والبعد عن القيم والأخلاق الإسلامية، وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية. طبعا هو في ذهن أن الشريعة النظام الإسلامي والشريعة الحكم فقط، ولكن الحقيقة أن الشريعة تشمل كل شيء، تشمل الشريعة التي أنزلها الله في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، في السلوكيات، في كل أمور الحياة. ليست الشريعة هي مجرد الحكم في الدماء والأبضاع والأموال وفي المحاكم، لا، الشريعة في كل شؤون، في الدعوة والدولة والعقيدة. وليس فقط البعد عن النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، وفي الوقت نفسه تجد معسكرات صهيونية وصليبية استعمارية قوية تحارب كل محاولة للدعوة الإسلامية وتعمل على تدميرها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سيد قطب في كتابه لماذا أعلموني، طبعا تحاول اختصر في بعض الكلام الذي يعني هو كلام يعتبر جانبي، بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية، بينما الحركات الإسلامية تشغل نفسها في أحيان كثيرة بالاستغراق في الحركات السياسية المحدودة المحلية، كمحاربة معاهدة أو اتفاقية أو محاربة حزب أو تأليف خصم في الانتخابات عليه، كما أنها تشغل نفسها بمطالبة الحكومات بتطبيق النظام الإسلامي والشريعة الإسلامية، بينما المجتمعات ذاتها بجملتها قد بعدت عن فهم مدلول العقيدة الإسلامية والغيرة عليها وعن الأخلاق الإسلامية. ولا بد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة، وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب. طبعا هو عنده العقيدة الإسلامية الحاكمية، صرح بهذا في كذا أكثر من كتاب. ولابد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة، وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية. مدلول العقيدة كما ذكرناه هو المدلول الشامل، المدلول الشامل أن تؤخذ بالشريعة في الاعتقاد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوكيات. لو مجموعة من الناس تركب سفينة في البحر، في نص البحر المتوسط أو المحيط الهادئ، ليس عندها دولة وليس عندها حكومة وليس عندها كذا، وحصل بينهم خلاف، فلا بد أن يحكموا في هذه السفينة بشرع الله وأن يحكموا شرع الله. لا يوجد هناك قاضي ولا محكمة ولا رئيس ولا شرطة ولا شيء. فشرع الله جل وعلا كما قلنا يشمل هذا كله. يقول لابد إذن أن تبدأ الحركات الإسلامية من القاعدة، وهي إحياء مدلول العقيدة الإسلامية في القلوب والعقول، وتربية من يقبل هذه الدعوة وهذه المفهومات الصحيحة، تربية إسلامية صحيحة. طبعا هذا الكلام هم الآن لا يعترفون به، لأنهم بعضهم لفظ سيد قطب من سنين، يعني الإخوان أنفسهم انشقوا على أنفسهم، فخرج قسم يتبع سيد قطب وقسم يتبع حسن البنا، يسمى الأولون بالبنائيين وسمى الآخرون بالقطبيين. وهذه المفهومات الصحيحة تربية إسلامية صحيحة، وعدم إضاعة الوقت في الأحداث السياسية الجارية، وعدم محاولات فرض النظام السياسي الإسلامي عن طريق الاستيلاء على الحكم قبل أن تكون القاعدة المسلمة في المجتمعات هي التي تطلب النظام الإسلامي. يعني يقول قبل أن تنفذ الحكم لابد أن تبدأ بتربية القاعدة المسلمة التي سيحكم فيها الإسلام، هي التي تطلب النظام الإسلامي، لأنها عرفته على حقيقته، يعني الشعب عرف الإسلام وتريد أن تحكم به. إذ أن الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة الله ليس هدفا عاجلا، يعني في يوم وليلة، لأنه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل المجتمعات ذاتها أو جملة صالحة منها، يعني إما الأكثرية أو الأغلبية ذات وزن وثقل في مجرى الحياة، إلى فهم صحيح للعقيدة الإسلامية. يعني لابد من تربية الشعب على الإسلام الصحيح. ثم للنظام الإسلامي وإلى تربية إسلامية صحيحة على الخلق الإسلامي، مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة. وهذا الذي لا يرضون به، يقولون إلى متى تجلسون في تربية الناس؟ إلى متى ستقولون لابد من التربية والتصفية، كما كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يقول كمثال في كلامه، هؤلاء لا عاوزين في يوم وليلة كل حاجة تتغير. ثم يقول، اختصر كلاما له في الأخير، يقول ولكني في نفس الوقت واليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة من نفس النقطة التي بدأ منها الإسلام، وأن تسير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرة. طبعا تركت صفحة كاملة لأنه هو كلام شبه مكرر، لكن يقول لك الخلاصة، اليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة من نفس النقطة التي بدأ منها الإسلام، يقصد في العصر الأول، وأن تسير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرة. المرشد القديم عمر التلمساني يقول في كتابه الموهوب أستاذ الجيل. وطبعا عمر بن التالي التلسان عليه ملاحظات كثيرة جدا في منها في كتابه عن عمر بن الخطاب شهد المحراب، ملاحظات في التصوف وملاحظات عقدية وسلوكية، لكن نأخذ هنا كلامه في هذه المسألة السياسة والانتخابات ورأيه فيها، لعل الإخوان ومن سيمشي معهم ويتحالف معهم ويضع يده في أيديهم لعلهم يستفيدوا من تجربة هذا المرشد الذي قضى فترة طويلة من الزمان في تعيينه مرشدا لهم. ثم بعد ذلك يقول هذا الكلام، يقول: ولكن للأسف وأنا أكتب هذا في مطالع الثمانينات، يعني في الثمانينات، كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم. الناحية السياسية أخذت منهم الجزء الكبير، والآن الإخوان يعيشون على هذا، يعيشون على السياسة ويدورون حول السياسة وينعقون بالسياسة في مجالسهم، في مجتمعاتهم، في نواديهم، في مظاهراتهم، في ثوراتهم. يقول التلمساني: ولكن للأسف وأنا أكتب هذا في مطالع الثمانينات، كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحقل الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكثر من جهودهم، مما كبدهم الكثير، يعني جعلهم يخسرون الكثير وأضاع عليهم الكثير، وكأنه هو يقول هكذا، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية. يعني هذا كلامه، يعني شهد من أهلها، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية. وأنت إذا جلست معهم ستعرف هذا، لا تسمع منهم شيئا عن التوحيد ولا العقيدة ولا محاربة الشرك ولا محاربة أهل البدع، لا، أهم حاجة الوصول الكرسي. وعندما نصل الكرسي سنتفاهم عندئذ، كما تفاهموا في أفغانستان وصفوا الحسابات مع بعضهم حتى رجع الكرسي مرة أخرى إلى العلمانيين. يقول التلمساني: ولا شك أن الأحداث السياسية المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد المصري، حتى أصبح من المتعين على الشباب المسلم أن يبدي رأيه فيما يحدث وأن يقترح العلاج. ومن يعارض بإزاء طلبة الجامعات ورأيهم فيما يعرض لبلده داخليا وخارجيا إنما يحرمهم حقهم حقا طبيعيا لهم. ثم يقول: ولكنني في نفس الوقت أخذ، يعني طلبة الجامعة لهم حق إن هم يقولوا ما شاءوا، ثم يقول: ولكنني في نفس الوقت أخذ على طلبة الجامعات، إن أيامها كان الباب مفتوح في الجامعات في الاتحادات الطلابية، أخذ على طلبة الجامعات أنهم يكادون يحصرون جهودهم واهتمامهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها، وبأساليب لا أقرهم عليها. يعني حتى التلمساني يخالفهم في الأساليب، يخالف طلبة الجامعات في الاتحادات الطلابية في أساليبهم وبأساليب لا أقرهم عليها. أنهم أصبحوا لا يقيمون مؤتمرا في الجامعة أو الأزهر أو أي مكان آخر إلا لغرض السياسة، مؤتمرات سياسية، مؤتمرات لغرض السياسة. مؤتمر لك مؤتمر حاشد جاء فيه 100,000 و20,000 و50,000 من أجل ماذا؟ مؤتمر سياسي. هل سمعت مؤتمرات حاشدة في النهي عن الشرك وفي محاربة صور الشرك في مجتمعنا؟ هل رأيت أحدا في هذه الفترة مناسبة نفعل ما شئنا ونتحرك كما نشاء يعقد مؤتمر لمحاربة القبور المبنية والأضرحة التي تعبد من دون الله في مشارق هذه البلاد المغربة؟ هل يجرؤ هؤلاء المؤتمرون في القاهرة أو في أي مكان آخر أو في طنطا أن يرفعوا عقيرتهم في وقت ليس فيه شرط ولا أمن بهدم الأوثان التي تعبد من دون الله كما يفعل عند قبر البدوي وقبر السيدة نفيسة وزينب والرفاعي والدسوقي وغير ذلك في مشارق بلادنا ومغاربة. هل سمعت مؤتمر في هذه الهوجة التي نعيش فيها يعقد لمحاربة أهل البدع أو التصدي لمروج المخدرات والمسكرات الذين يدمرون شباب الأمة؟ هل سمعت مؤتمر حاشد في طول البلاد وعرضه يتكلم على البنوك الربوية والفوائد التي يعيش بها كثير من الناس في بيوتهم؟ مؤتمرات حاشدة هنا وهناك. ويرأس بعض هذه المؤتمرات أناس كنا في يوم من الأيام نعدهم خارج الصف، أصبحهم رئيس المؤتمر الفلاني ورئيس اللجنة الفلانية ورئيس كذا ورئيس كذا. أصبح التعامل مع أهل البدع هو مطلب من مطالب المرحلة القادمة. المرحلة القادمة لابد فيها من التعانق مع أهل البدع بغرض ماذا؟ بغرض تحقيق مكاسب موهومة. مكاسب موهومة. أصبح الذي كان في يوم من الأيام منبوذ ويتكلم عليه في كل من في المنابر وفي الأشرطة أصبح الآن هو رئيس اللجنة الفلانية ويقدم ويوسل. وهذا من تمييع القضايا واللعب بشعور الناس وبشعور الجماهير. في يوم تذمه وفي يوم تمدحه، إذا وقف معاك في مطلبك تمدحه، وقبل ذلك كان مرفوضا مذموما. فالكلمسان يقول وبأساليب لا أقرهم عليها أنهم أصبحوا لا يقيمون مؤتمرا في الجامعة أو الأزهر أو أي مكان آخر إلا لغرض السياسة، ثم يا ليتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات. يا ليتهم يكونوا موضوعيين، وهذا ما يجب أن يفهموه ويلزموا بأنفسهم. يعني يا ليتهم يطالبوا بمطالب معقولة، وإنما هم يدورون حول الكراسي ومع الكراسي. هذا مقطع كما قلت لكم من كلام اثنين من كبار الإخوان المسلمين اللذين المعروفين على مستوى العالم، ولعل هذا الكلام منهما يكون فيه رادع لمن يريد أن يمشي في المرحلة القادمة في هذا السلك الذي حضر منه هؤلاء الذين عاشوا فترة طويلة فيه. الشيء الأخير، نقرأ فتوى الشيخ الألباني في أحداث الجزائر، هو محدث العصر، رجل علامة الذي عاش في الدفاع عن السنة ونشر السنة، ولخص دعوته في كلمتين: التصفية والتربية. جبهة الإنقاذ في الجزائر، والوقت الآن يتسع الحديث عنها، وصلت في فترة من الفترات عن طريق الانتخابات والدستور إلى قريبا من كرسي الحكم، وبعدما أوشكت أن تجد على الكرسي حصل ما لم تكن تتوقعه قيادة تلك الثورة. كان ممثلة في رجلين، واحد اسمه علي بلحاج والثاني عباس مدني. في عندما كادوا أن يصلوا إلى الكرسي، وكانت كما قلت ثورة يعلن فيها، أو قيل أن الشعب مليون جزائري يطالب الإسلام، بعدما كاد يصل للكرسي الحكومة أسقطت الدستور، وبإسقاط الدستور سقط حق هؤلاء الانتخابي. بعدما انتخبوا من الشعب أسقط الدستور، وبالتالي سقطوا كما يقولون الشرعية، الشرعية المأخوذة من الدستور. والآن الشرعية في الوقت الذي نحن فيه مأخوذة من الشعب. رئيس الحكومة الجديدة الآن يقول بالأمس في الثوار في التحرير: أنا آخذ شرعيتي منكم. أصبحت الآن الشرعية تؤخذ من الثوار، لا تؤخذ الشرعية من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من أهل الحل والعقل ولا من أهل العلم، أهل الشريعة، وإنما من الذين يتظاهرون ويظهرون تؤخذ منهم الشرعية. فسقطت شرعية الثوار الجزائريين، وعند ذلك حصل تصادم بين الحكومة وبين الثوار، ودخل السجن من دخل واعتقل من اعتقل. كانوا قبل هذا الأيام يتصلون بالشيخ الألباني ليسألوه عن رأيه في مسألة الانتخابات، فأجاب في فاكس على عدة أسئلة. السؤال الأول: ما الحكم الشرعي في الانتخابات التشريعية، ما يسمى بالبرلمان الذي نسعى من خلالها إلى إقامة الدولة الإسلامية وإقامة الخلافة الراشدة؟ هذا نص السؤال، يعني يريدون تصريحا، ليس مثل الآن هنا يقولون دولة ديمقراطية، لا، يقولون نريد نسعى من خلال هذه الانتخابات التشريعية إلى إقامة دولة إسلامية وإقامة خلافة راشدة. نحاول نقرأ الجواب ونستفسر منه. الجواب: الشيخ يقول الألباني: إن أسعد ما يكون المسلمون في بلادهم يوم ترفع راية لا إله إلا الله، وأن يكون الحكم فيها بما أنزل الله، وإن مما لا شك فيه أن على المسلمين جميعا كل حسب استطاعته أن يسعوا إلى إقامة الدولة المسلمة التي تحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. وهذا لابد فيه من أمرين هامين: الأول تقديم العلم النافع إلى من حولهم من المسلمين، أول أمر لإقامة الدولة الإسلامية تعليم الناس العلم النافع، ولا سبيل إلى ذلك إلا بأن يقوموا بتغطية العلم الذي يتوارثوه. ثم يتكلم الشيخ عن كيفية هذه التغطية حتى صار، يقول: مما دخل فيه من الشركيات والوثنيات حتى صار أكثرهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة الطيبة تستلزم توحيد الله في عبادته وحده لا شريك له، فلا يستغاث إلا به ولا يذبح ولا ينظر إلا له، وألا يعبدوه إلا بما شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا أمر الآن يعني لا يسمح بالكلام فيه في الخضم الانتخابات القادمة. يقول الشيخ: وذلك يستلزم تصفية السنة مما دخل فيها على مر الأيام من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويستلزم تصفية السلوك من الانحرافات الصوفية إلى آخره. الأمر الثاني، الأمر الأول تقديم العلم النافع للأمة، الثاني أن يربوا أنفسهم وذويهم ومن حولهم من المسلمين على هذا العلم النافع. ثم يقول: وحينئذ إذا قامت جماعة من المسلمين على هذه التصفية والتربية الشرعية فسوف لا تجد فيهم من يختلط عليه الوسيلة الشركية بالوسيلة الشرعية، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بشريعة كاملة. يعني بعض الناس يظن أن الشريعة لم تأتي بكيفية الوصول للحكم، فيلجؤون إلى هذه الطرق الشركية كما يقول الشيخ. يقول الشيخ: لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء بشريعة كاملة بمقاصدها ووسائلها، بالمقاصد للغايات والوسائل التي تؤدي لهذه الغايات، ومن مقاصدها مثلا النهي عن التشبه بالكفار وتبني وسائلهم ونظمهم التي تتناسب مع تقاليدهم، ومنها يعني من طرق الكفار في وصول الحكم اختيار الحكام والنواب بطريقة الانتخابات. إذا طريقة الانتخابات هذه طريقة مستوردة من الكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول الشيخ: يعني أن الإسلام جاء ببيان المقاصد والوسائل، وهذه وسيلة، وسيلة انتخابات الجاهلية هذه مأخوذة من الكفار، لأنه لا يفرق فيها كما قلت في الأصوات بين المسلم والكافر والمرأة والرجل والعام والعالم. أي إنسان يؤذي بصوته، أي إنسان يقول أي شيء، أي إنسان ينتخب أي واحد يريده. والآن سيدخلون أو هناك مصطلح يدخلون في الانتخابات مسألة الرقم القومي، بدل من الانتخابات عن طريق الجداول هتكون عن طريق رقم القومي، فأي واحد معاه بطاقة يستطيع أن هو ينتخب أي إنسان، سواء كان صالح سواء كان فاسق سواء كان صالح سواء كان علماني سواء كان شيعي سواء كان بهائي سواء كان رافضي سواء كان معتزلي أي شيء. يقول الشيخ: ومن مقاصدها النهي عن تشبه الكفار وتبني وسائلهم، ومنها اختيار الحكام والنواب بطريقة الانتخابات، يعني طريقة الانتخابات هذه طريقة مستوردة، فإن هذه الوسيلة تتناسب مع كفرهم يعني بلاد برة وجهلهم الذي لا يفرق بين الإيمان والكفر ولا بين المصالح ولا بين الصالح والصالح ولا بين الذكر والأنثى. وقد قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال تعالى: وليس الذكر كالأنثى. وكذلك يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بإقامة الدولة المسلمة بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من عبادة الطواغيت وتربية من يستجيب لدعوته على الأحكام الشرعية. ثم يقول: فمن كان يريد أن يقيم الدولة الإسلامية حقا لا يكتل الناس ولا يجمعهم على ما بينهم من خلاف فكري، يعني لا يكون همه تجميع الناس فقط كتلة وأحزاب، مثل الآن الأحزاب كثرت وستكثر، الأحزاب والهيئات واللجان تكتلات كثيرة، شيعة كشيعة بني إسرائيل لنا الذي فعلها معهم فرعون، لا يكتل الناس ولا يجمعهم على ما بينهم من خلاف فكري. مش مشكلة حزب يجمع علماني مع ديمقراطي مع رافضي مع سني مع صوفي مع خارجي مع معتزلي، المهم تعالوا خلاص انضم في صفنا لنكسر الصف. ولا يجمعهم على، يقول: فمن كان يريد أن يقيم الدولة المسلمة حقا لا يكتل الناس ولا يجمعهم على ما بينهم من خلاف فكري وتربوي كما هو شأن الأحزاب الإسلامية المعروفة اليوم، بل ما هو السبيل؟ لابد من توحيد أفكارهم ومفاهيمهم على الأصول الإسلامية الصحيحة. هذه يعبر عنها بتوحيد الكلمة قبل توحيد الصف، هذه الجملة يعبر عنها بهذه العبارة: توحيد الكلمة قبل أن توحد الصف، لابد أن توحد الكلمة. يقول: لابد من توحيد أفكارهم ومفاهيمهم على الأصول الإسلامية الصحيحة، الكتاب والسنة، وعلى منهج السلف الصالح. كثير من الناس يكتب القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ثم تجده يرمي بهذا الكلام عرض الحائط كلام السلف، ويمشي خلف ما يهواه أو يهواه شيوخه أو ما يأمرون به. طب أين اتباع السلف الصالح؟ النبي الكريم عليه الصلاة والسلام عرضوا عليه في مكة المال، وعرضوا عليه الرياسة والملك، كما روى هذا البيهقي في الدلائل، قال: لو أردت مالا أعطيناك، لو أردت ملكا أو رياسة رأسناك علينا. فرفض كل هذا وقرأ عليه من الآيات من سورة الصلة: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. كان بالإمكان يقول لهم: هذه فرصة، أمسك الرئاسة في مكة وأمسك الرئاسة في دار الندوة وأكون من رؤساء دار الندوة ومكة، ثم أدعو الناس من خلال هذا المنصب. لكن لم يفعل ذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه سيتنازل، لابد أن يتنازل عن شيء من هذا الدين. قل: يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. يقول الشيخ: الكتاب والسنة على فهم منهج السلف الصالح، فمن أعرض عن هذا المنهج في إقامة الدولة المسلمة، يعني من ترك هذا المنهج وسلك سبيل الكفار في إقامة دولتهم عن طريق هذه البرلمانات الديمقراطية وغيرها، فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار، يعني واحد يفر من الرمال الساخنة إلى النار. وحسبه خطأ إن لم أقل إثما أنه خالف هديه صلى الله عليه وسلم ولم يتخذه أسوة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أختم هذا بكلمة الشيخ في ختام هذه الرسالة، نضيف إلى ذلك أن لا يكون همكم معشر الجبهة الإسلامية الوصول إلى الحكم قبل أن يصبح الشعب مهيئا لقبول الحكم بالإسلام، ولا يكون ذلك إلا بفتح المعاهد والمدارس التي يتعلم فيها الشعب أحكام دينه على الوجه الصحيح ويربى على العمل بها، ولا يكون فيهم اختلاف جذري ينشأ منه التحزب والتفرق كما هو الواقع الآن مع الأسف في الأفغان. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقول الشيخ ولذلك قيل من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه، ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر، يعتبر بما حصل في أفغانستان في الجزائر في تركيا في حماس، فقد جرب بعض الإسلاميين من قبلكم في غير ما بلد إسلامي الدخول في البرلمان بقصد إقامة دولة الإسلام فلم يرجعوا ولا بخفي حنينين، ذلك لأنهم لم يعملوا بالحكمة القائلة أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم على أرضكم، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله سبحانه أسأل أن يلهمنا رشدنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويهدينا للعمل بشرعة ربنا متبعين في ذلك سنة نبينا ومنهج سلفنا، فإن الخير كله في اتباع والشر كله في الابتداع، وأن يفرج عنا ما أهمنا وأغمنا وأن ينصرنا على من عادانا إنه سميع مجيب. وكتبه محمد ناصر الدين الألباني في عمان 1412 وانتفي بهذا القبر. ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.